أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة والرابعة الثالثة لعلها من جهات المقام الثالث في بيان امتنانية الحديث، حديث الرفع، الجهة الثالثة في فقه الحديث، بيان نكتة امتنانية الحديث وما يترتب على امتنانيته من بعض الثمرات. لا إشكال أن حديث الرفع ظاهر في الامتنان، وهذه الامتنانية والمنة، الرفع منة على العباد ولأجل العباد ولمصلحة العباد وللتسهيل عليهم. هذه الامتنانية يدل عليها في الحديث أكثر من دال وقرينة، منها التعبير بعن، رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي، مما يدل أن الرفع وتعدية الرفع والوضع بعن، رفع عنه، هذا التعبير دال عرفان، تعدية الرفع بعن أو الوضع بعن أمتي دال عرفان على أن هذا الشيء المرفوع إنما كان فيه ثقل، ولهذا يوضع عن عاتقه أو عن مسؤوليته، يرفع عنه، فيكون هذا التركيب دالا لفظيا في الواقع على الامتنانية، هذا دال. ودال آخر هو نفس السياق، سياق الحديث، رفع عن أمتي الأمة، ملاحظة الأمة وأن هذه التسعة مرفوعة عن الأمة، بل مناسبات الحكم والموضوع أيضا المفهوم عرفا من هذه التسعة وملاك الرفع في التسعة، تدل على أن هذا الرفع إنما هو من أجل التسهيل على العباد والمنة على العباد بالتسهيل عليهم. هذا أيضا دال آخر سياقي لا لفظي بذاك المعنى، سياقي أو مناسباتي عرفي يقتضي استفادة التسهيل. وحينئذ يوجد فرق بين القرينتين من حيث مقدار المفاد للحديث، للرفع في الحديث. أصل الدال الأول الذي هو التركيب الخاص، رفع عن المكلف، لو كنا نحن هذا المقدار فقط، فهذا مفاده أن كل ثقل وتكليف في موارد التسعة كان على المكلف، هذا مرفوع حينئذ بالحديث، سواء كان رفعه مضرا بغيره أو لم يكن رفعه مضرا بغيره، لأن على كل حال هذا منة على المكلف، المكلف المرفوع عنه هذا الثقل هذا منة عليه. فالامتنان بملاك من عليه التكليف الذي هو مفاد رفع عنه عن المكلف، بلحاظ من عليه التكليف ويكون له الرافع منة ومصلحة وتسهيلا، حينئذ هذا لو كنا نحن وهذا الدال فقط، هذا الدال يقتضي رفع كل ثقل على مكلف في موارد التسعة، وإن لزم من رفع الثقل تضرر الآخر، كما إذا فرض أنه أكره شخصا على أن يضرب الآخر، والآن هنا حرمة الضرب تكليف ثقيل على هذا المكره، لأنه لو لم يضرب الآخر وأراد أن يمتثل حرمة الضرب معناه سوف يقتله هذا الجائر أو يحبسه مما استكره عليه في موارد الإكراه. حينئذ استكره عليه يقول هذه الحرمة الثقيلة على المكره عليه على المكره بلحاظ الفعل الذي أكره عليه هذا مرفوع سقط عنه رفع عنه وضع عنه حتى إذا كان نتيجة هذا الوضع أنه سوف يتضرر ذاك المسكين الذي أكره المكره على ضربه الجائر إلا أن هذا على كل حال في رفعه منة على من عليه الثقل على من عليه الثقل هذا منة وإحسان بالنسبة إليه وإن كان إساءة أو مثلا على خلاف ضررا بلحاظ ذاك الغير لكن ذاك الغير لم يكن مكلفا بهذه الحرمة الحرمة موجهة إلى هذا المكلف المكره إذن فيكون سقوطها فيه منة عليه والقرينة الأولى للامتنان يشمل هذا المورد إذ هنا وضع هذا التكليف ورفعه عن من عليه وهو المكره منة فيه امتنان عليه لكن القرينة الثانية قرينة السياق بل تعبير بالأمة رفع عن أمتي هذه الخصوصية بالذات التي أيضا استفدنا منها الامتنان لكن الامتنان على الأمة هذه الخصوصية تقتضي تقييد ذاك الإطلاق وأن الرفع الامتناني على المكلف إذا كان فيه ضرر على الأمة على فرد آخر من أفراد الأمة حينئذ هذا وإن كان فيه منة على ذاك الشخص المكلف لكن ليس فيه منة على الأمة وحيث أن الحديث فيه قيد الأمة رفع عن أمتي إذن يقال بأن هذا الحديث سوف لا يشمل موارد التسعة التي إذا رفع فيها التكليف تسبب إلى إضرار فرد آخر من أفراد الأمة كما في هذا المثال الذي مثلنا به وعلى هذا الأساس الفقهاء أيضا في مقام التمسك بالحديث في موارد الاضطرار والاستكراه ونحو ذلك لاحظوا هذه الخصوصيات وهي أنه لو فرض أنه كان في هذا الحديث كان في تطبيق الحديث في موردين لو كان فيه كما في موارد الاستكراه كان فيه ضرر على إنسان آخر يقول أن هذا ليس مشمولا لهذا المورد ليس مشمولا لحديث الرفع فلو أكره إنسانا آخر على أن يضرب الإنسان الآخر وإلا لضربه هذا الجائر أو على أن يقتل الإنسان الآخر وإلا لقتله وهذا فرع فيه بحث لا بأس به بحث لطيف فقهيا أن هنا هل يصح التمسك بحديث الرفع لتجويز جواز القتل أو الضرب للغير في موارد الإكراه لو أكرهه الجائر أو لا يجوز التمسك بحديث الرافع لإثبات ذلك قالوا بأنه لا يجوز التمسك بحديث الرافع لأن حديث الرافع هنا تطبيقه ليس فيه منة على الأمة هذا وإن كان فيه منة على المكره أن يرتفع حرمة القتل قتل الغير في حقه لأنه أكره عليه وهذا منة بالنسبة إليه بهذا يحفظ نفسه مثلا ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث ظاهر الحديث يقول رفع عن أمتي لا بد أن يكون الشيء المرفوع أن يكون فيه منة على الأمة عموما أي ليس فيه ضرر على الأمة من ناحية أخرى وهذا فيه ضرر على الأمة من ناحية أخرى طبعا أدلة أخرى في هذه المسألة أيضا موجودة يعني هناك دعوة أنه لا إطلاق لهذا الحديث مبنية على هذه النقطة أن هذا خلاف الامتنان على الأمة وإن كان على وفق الامتنان على الشخص المكلف ودعوة أخرى أنه حتى لو كان في الحديث إطلاق فله مقيد وهو أدلة لا تقية في الدم لا تقية في الدماء ونحو ذلك تقيد هذه الرواية على كل حال سواء قلنا بالتخصص
محمد صلى الله عليه وسلم التي تمسكت بكتاب الشريعة لا يصل منها شيء
لو أكره الجائر لو فرض أن الجائر جاء وقال الظالم كما هو الآن محل الابتلاء لهؤلاء الذين يشتغلون في نظام الجلاوزة والعفالقة وغيرهم هكذا عادة هناك يأتي بهذا الشيء يقول اقتل هذا الشخص الآخر أو اضربه أو حقق معه، وهذا الضابط الأمن أو شرطي الأمن إذا لم يحقق سوف يقتله هذا الظالم أو يتوعده، فهل هذا يسمح له تمسكا بحديث الرأف؟ يقول هذا لا، أنا مكره على هذا العمل، الآن أكرهت على ضرب هذا الإنسان المؤمن أو على قتله أو على قطع يده أو على أي تعذيبه، هل هي حينئذ يمكن التمسك بحديث الرأف؟ الصحيح أنه لا يمكن التمسك بحديث الرأف لأنه لا إطلاق للحديث مثل هذه الموارد حتى لو تحقق الإكراه حقيقة. فهذه الأمثلة عادة الإكراه بسوء الاختيار، لا أنه إكراه ابتدائي، بس حتى لو تحقق الإكراه ابتداءً أيضا سوف يكون غير مشمول بالحديث باعتبار أنه لا يكون في ذلك منة على الأمة، بل حتى لو كان مطلقا روايات لا تقية في الدماء مانعة عن مثل هذا الإطلاق في هذا الحديث أو غيره من الأحاديث أنه لا تقية في باب الدماء، فيدخل في باب التزاحم حينئذ، أو يدخل هكذا قال الفقهاء بعض الأعلام أنه سوف يدخل هذا في باب التزاحم، إذن لابد أن يطبق قواعد التزاحم من ناحية حرمة ضرب المؤمن، تعذيب المؤمن، قتل المؤمن من هذا تكليفه، من ناحية أخرى وجوب حفظ النفس وعدم إلقائه في التهلكة مثلا من باب أن هذا الجائر إذا لم يقدم على هذا العمل سوف يقتله أو سوف يهلكه، لو فرضنا أنه كان التوعيد على مستوى الهلكة والقتل ونحو ذلك. قالوا يقع تزاحم بين الأمرين، التزاحم بين وجوب حفظ النفس وعدم إلقائه في التهلكة وبين حرمة قتل المؤمن أو حرمة تعذيب المؤمن، حرمة جرح المؤمن وهكذا. فطبقوا قوانين باب التزاحم، طبق بعض الأعلام الفقه قوانين باب التزاحم على هذا المورد على هذه المسألة، إلا أن الصحيح أن قوانين باب التزاحم أيضا غير منطبقة هنا، وقد بينا هذا في بحث في كتاب الحدود قبل سنين، هناك بينا أن هذا المورد تطبيق قوانين باب التزاحم عليه أيضا غير صحيح، بل يحرم الضرب والتعذيب والقتل ونحو ذلك على كل حال لا يدخل هذا في باب التزاحم بنكات لا ندخل فيها. هذا مورد من الموارد التي يستفاد من فهم مقدار الامتنانية في الحديث. فالمورد فإذا كانت الامتنانية بالمعنى الأول الامتنان على المكلف فقط، وهذا يكون في المقام موجودا وإطلاق الحديث يكون مثلا شاملا للمعنى، لكن إذا قلنا أن الامتنانية بالنحو الثاني بالقرينة الثانية الامتنان لابد أن يكون منة على الأمة، أي لا يكون فيه ضرر على أي فرد من أفراد الأمة، وإلا يرفع الضرر عن شخص لكن يوقعه على شخص آخر من أبناء الأمة هذا ليس فيه منة، بل لعله على خلاف المنة. حينئذ إذا كانت الامتنانية بهذا المعنى الثاني كما هو كذلك باعتبار كلمة أمة عن أمتي، إذن فلا إطلاق في الحديث مثل هذا. شيء آخر أيضا تطبيق آخر فقهي ذكره الفقهاء هنا، وهو أنه لأن الحديث سياقه سياق الامتنان أو التركيب فيه يدل على الامتنان، فصلوا في بابه في أبواب المعاملات فصلوا في التمسك بالحديث بين بيع المضطر وبيع المكره. قالوا بيع المضطر صحيح لكن بيع المكره باطل، لو أكره شخص شخصا على بيع داره أراد داره وكان قويا ظالما أجبره على أن يبيع الدار له، قالوا هنا البيع باطل. وتمسكوا بعدة أدلة في بحث بيع المكره لو اتفرأتم في المكاتب، من جملة الأدلة حديث الرأف، من جملة ما تمسك به الشيخ الأنصاري وجملة من الفقهاء لإثبات بطلان بيع المكره واشتراط الرضا وطيب النفس في صحة البيع حديث الرأف، لأنه يقول هنا يصدق عنوان ما استكره عليه هذا استكره على البيع، وكل ما استكره الإنسان عليه يكون مرفوعا بتمام آثاره وأحكامه التحميلية وصحة البيع. هنا أثر تحميلي على هذا البائع لأنه لا يريد البيع، يريد داره. إذن فقرة ما استكره عليه رفع ما استكره عليه يثبت بطلان البيع. لكن هذا المؤمن إذا أكرهه، إذا كان مثلا له مريض يحتاج إلى مال يشتري به الدواء أو يعالج هذا المريض، هو لا يريد لا يرغب أصلا في أن يبيع داره، له تعلق شديد بداره، لكن من أجل دفع مشكلة أصعب عليه وهو علاج مريضه يضطر إلى أن يذهب ويتنازل عن داره ويبيعه، خصوصا يبيعه قد يكون يبيعه بثمن بخس، لكن من باب الإضطرار يضطر أن يبيعه بذاك الثمن. هذا يسمونه ببيع المضطر. وقد يكون الإضطرار في طول، ليس في طول إضطرار تكويني كهذا المثال، في طول إكراه، يكرهه الجائر يأخذ منه الماليات الضرائب، ليس له مال، يضطر أن يذهب ويبيع شيئا من أدوات منزله أو منزله لكي يدفع الماليات هناك والضرائب. فحينما يبيع داره، يبيع داره اضطرارا لأجل أن يدفع ظلم الظالم في مسألة الضريبة وأخذ الضريبة منه مثلا. هذا أيضا الحقوق ببيع المضطر. في مثل هذه الموارد حكموا بأن البيع صحيح، كل من باع شيئا لا يرغب جدا وواقعا يتعلق به لكن اضطر إلى أن يبيعه نتيجة مشكلة تكوينية أو مشكلة اختيارية أو مشكلة إكراهية، لكن الإكراه ليس على البيع، الإكراه على شيء آخر يتوقف تحقيقه على أن يبيع داره لكي يحصل على ذلك المال فيدفع به مثلا ظلم الظالم وإكراه المكره. هناك حكموا بأن البيع يكون صحيحا، لم يتمسكوا برفع ما اضطروا عليه أو رفع ما استكرهوا عليه، رفع ما اضطروا إليه أو استكرهوا عليه، لم يتمسكوا بهما في هذا المورد، في هذا المورد. لماذا؟ لهذه النقطة التي أشير إليها وهي أصل امتنانية الحديث، فإنه في مثل هذا المورد، مورد الاضطرار، ليس من مصلحة هذا الشخص أن يحكم ببطلان بيعه، لأن لو حكم الشارع ببطلان بيعه فسوف هذا الإنسان لا يستطيع أن يدفع ضرورته، يكون هذا المال باطلا ليس ماله، فلا يجوز له العلاج، معناه أنه يحمل عليه أن يموت مريضا أو يحمل عليه أن يتحمل ظلم الظالم وجور الجائر، وهذا خلاف المنة عليه. هنا رفع صحة البيع بضرر المكلف لا بصالح المكلف، بضرره رفع صحة البيع، ما هو بصالحه وبنفعه ومنة عليه أن يكون بيعه صحيحا لا أن يكون بيعه باطلا. وحيث أن الحديث الرافع في موارد التسعة فيها رفع من أجل المكلف وللتسهيل عليه لا للضرر عليه، حينئذ لا يشمل مثل هذه الموارد، وإن كان اللفظ يشمله، هذا اضطر إلى البيع، اضطر واستكره على أن يبيع مثلا داره ولو بالتبع بالملازمة، لكن اللفظ وإن كان فيه إطلاق قرينة الامتنان تمنع عن هذا الإطلاق وتقيد الحديث بخصوص الموارد التي يكون في ارتفاع الحكم المضطر إليه فيه منفعة للمكلف لا أنه يكون على ضرره وعلى حسابه تماما. وهذه نقطة أيضا صحيحة. الاضطرار لا يناسب مع الرضا، الرضا صحيح، الإكراه فيه رضا، قرأتم في بحث المكره أن القصد الجدي يتحقق حتى من المكره، لكن قصد إكراهي، قصد مقهور عليه، هنا أيضا هذا الرضا رضا مقهور عليه لأنه طالبه بالضريبة أو لأنه مضطر إلى علاج ابنه، وإلا هو في طيب نفسه، ليس له طيب نفس واقعا بذلك المعنى من طيب النفس أنه لا يبيع هذا الدار. إذن فهذه النقطة التي ذكروها أيضا نقطة صحيحة. النقطة الثانية استفادة من أصل قرينية الامتنان، سواء بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني، كلا التقريبين هنا على حد واحد، لأن هذا ليس بصالح نفس المكلف، حتى لو كان النظر إلى الامتنان على المكلف فقط لا على الأمة، هذا ليس فيه امتنان على نفس المكلف أيضا، فلهذا لا يكون مشمولا بإطلاق الحديث. هذان موردان يخرجان فقهيا أو تطبيقان فقهيان يخرجان على أساس نكتة الامتنانية في الحديث، أي لا يجري فيهما حديث الرافع على أساس نكتة الامتنان، غاية الأمر إحداهما على أساس نكتة أصل الامتنانية والأخرى على أساس الامتنانية على الأمة. المحقق العراقي حاول أن بعد أن ذكر امتنانية الحديث في مقام ثمرة هذه الامتنانية وأثر هذه الامتنانية قرينة الامتنان في الحديث في الفقه، لم يذكر هاتين الثمرتين في الأصول. طبعا في الفقه ذكرهما، في الأصول لم يذكر هاتين الثمرتين، وذكر ثمرة ثالثة لنرى أن هذه الثمرة الثالثة صحيحة. هو هكذا استنتج، قال: لأن الحديث، حديث الرفع حديث من أجل الامتنان، الرفع فيه امتناني، إذن لا يشمل الحديث موارد الاضطرار بسوء الاختيار، الاضطرار أو الإسراف بسوء الاختيار. جعل من ثمرات الامتنانية، امتنانية الحديث، عدم الإطلاق في الحديث لموارد الاضطرار والإكراه بسوء الاختيار، كما لو أن إنسان كان يعلم لو يدخل في هذا الدار سوف يضطر إلى ارتكاب المحرم. يوجد هناك مثلا ظروف تجعله مضطرا إلى ارتكاب الحرام، لو يسافر إلى الغرب مثلا يضطر إلى أن يرتكب بعض المحرمات، أو لو دخل إلى حكومة الظالمين سوف يكرهه الظالم على ارتكاب جملة من المحرمات. إلا أن هذا الإصرار على إلى المحرم أو الإكراه على الفعل الحرام منه في طول أن هو يدخل هناك، يعني ويستطيع على أن لا يدخل، يعني بسوء اختياره. لو لم يذهب ويصبح موظفا عند الجائر لما استطيع على الظل، ولو لم يذهب إلى المكان الفلاني، المحل الفلاني، لما اضطر إلى الحرام، ارتكاب الحرام. الإصرار أو الإكراه بسوء الاختيار، قال: هذه الموارد بناء على قرينية الامتنانية أيضا لا تكون مشمولة لحديث الرفع، فالحرمة باقية فيها فيعاقب، ولا يقال أن هذا ارتكب الحرام عن ضرورة إصرار حين الارتكاب، أو ارتكب الحرام عن إكراه، لم أكراه الجائر على أن يقتل المؤمن أو يعذب المؤمن ورفع ما استكره عليه، لا يصح عليه، لأنه إكراه بسوء الاختيار، والإكراه بسوء الاختيار، رفع حكمه ليس فيه امتنان. هذا الكلام فيه تأمل، فإنه من الواضح في هذا البيان، هذا المقدار من البيان الجواب عليه واضح، أن الامتنانية لا تقتضي عدم هذا الإطلاق، بمعنى أنه رفع الحكم عن المضطر والمكره بسوء الاختيار أيضا فيه تخفيف ومنة عليه. ماذا يراد بالامتنان؟ أليس يراد بالامتنان التخفيف؟ ولا تخفيف على هذا الإنسان، لا أنه ليس فيه تخفيف. فشمول الحديث للمضطر والمكره بسوء الاختيار ليس فيه خلاف التخفيف وخلاف المنة، بل فيه منة، بل فيه مزيد من المنة. الله يمتن حتى على العصاة كما يغفر لكثير من العاصين يوم القيامة، بل حتى في الدنيا يغفر الذنوب. إذن فيكون نكتة الامتنانية هنا لا دور لها، نكتة الامتنانية محفوظة في يعني التخفيف حاصل لو رفع هذا الحكم عن هذا المضطر بسوء الاختيار أو المستكره بسوء الاختيار. فبهذه النكتة لا نستطيع أن نقول أنه لا. نعم، يمكن أن يقال كلام آخر لعله هو مقصود المحقق الإصفهاني، أن قرينة الامتنان الموجودة في الحديث، حيث أن المركوز عرفا أن من أساء الاختيار وأوقع نفسه في الحرام بسوء اختياره، هذا ارتكازا وعقلائيا مثلا لا يناسب التخفيف عليه، بأن يريد المحقق العراقي أن يضم قرينة نوعية لبية وهي ارتكازية، أن من يوقع نفسه باختياره وبسوء اختياره في الحرام وفي ارتكاب المعصية، هذا الإنسان لا يناسب عرفا أن يمتن عليه، يكون الامتنان والتخفيف عليه مثلا مستهجنا قبيحا أو كالقبيح أو غير لائق بالمولى، إن الدعية مثل هذه الدعوة حتى في المولى الحقيقي الذي يمتن على العصاة وعلى الجنات أيضا، وكثيرا ما يمتن عليه حينئذ قد يقال إن آية القرينة اللبية تمنع من إطلاق الحديث لمثل هذا الإنسان. وما إذا لم نقبل مثل هذا الارتكاز كما لا يبعد أن لا يكون مقبولا، على الأقل في المولى الحقيقي ليس مقبولا. المولى الحقيقي من شأنه أن يخفف حتى على العصاة والجناة والمذنبين. إذن فقرينة الامتناع لا تقتضي تقييد الحوق في موارد سوء الاختيار. إذن فهل نقول بأن الحديث له إطلاق لموارد سوء الاختيار؟ الصحيح أنه لا إطلاق للحديث لموارد سوء الاختيار، لكن لا على أساس هذه النكتة، نكتة الامتنانية، بل على أساس إحدى نكتتين أو أحد بيانين آخرين. البيان الأول أن العنوان الإصرار والاستكراه لا يصدق أصلا، فإن الإكراه والإصرار في الحديث مضاف إلى التكليف، بمعنى أن يكون امتثال التكليف من هذا المكلف امتثال التكليف بالحرمة الذي يكون بالترك، أو بالوجوب الذي يكون بالفعل. امتثال التكليف يكون هذا المكلف مضطر إلى عدمه، أو مستكره على عدمه، بأن يستكره على ترك الواجب أو يكره على فعل الحرام. فالامتثال منه لا يتحقق، بل المخالفة تتحقق منه اصرارا أو استكراها. ومن الواضح أن الحكم الذي يكون فعليا متى ما كان الحكم فعليا وكان المكلف قادرا على امتثاله، سواء كان تحريما أو كان وجوبا، ولو بترك الدخول في المورد الذي سوف يبتلي به، فهذا المكلف قادر على الامتثال، ليس مضطرا على امتثال الحرام وهو ترك الحرام بأن لا يدخل في هذا المكان، أو على فعل الواجب بأن لا يدخل هناك حتى يمنع عن الصلاة وإنما يبقى في محله ويصلي. إذن هو قادر على الامتثال، ليس لا مضطرا لا عقلا ولا عرفا، إلى لا يصدق عنوان الإصرار إلى الحرام أو إلى ترك الواجب، ولا يصدق عنوان الاستكراه على الحرام أو ترك الواجب. إذن فالإصرار والاستكراه لا يصدقان هنا لا عقلا كما هو واضح، ولا عرفا أيضا، لأن الواجب إنما لأن الذي كان مكلفا به إنما هو أن يترك شرب الحرام شرب الخام، وكان قادرا على أن يترك شرب الخام ولو بأن لا يدخل في هذا المكان فلا يفضل من شرب الخام. ودخوله بسوء اختياره ثم إلقاء الخمر في حلقه مثلا، أو العومة من خلال أو إجباره من خلال أولئك الظلم على أن يشرب الخمر أو يترك الواجب، هذا لا يجعل تركه للامتثال اصطراريا، تركه للواجب اصطراريا، أو فعله للحرام اصطراريا. هذا هو مقصود السيد الشيخ حينما يقول الميزان أن يكون الاصطرار والاستكراه بلحاظ تمام عمر الواجب، أمر التكليف وجوبا أو تحريما. الإصرار والاستكراء ينبغي أن يضاف إلى الامتثال، كلما كان الامتثال والمخالفة الامتثال والمخالفة كلما كان ترك الامتثال وتحقق المخالفة إصراريا أو استكراهيا رفع هذا التكليف، وكلما لم يكن ترك الامتثال إصراريا أو استكراهيا إذن فلا يرفع التكليف. وهنا ترك الامتثال ليس إصراريا، لأن هذا المكلف كان قادرا من الامتثال سواء في المحرمات أو في الواجبات بأن لا يدخل في ذات المكان فلا يستكره ولا يفرح من أهدين. إذن فالإطلاق اللفظي غير موجود، لا نحتاج إلى قرينة الحكمة، وهذا يعرف أن التطبيق الذي ذكره المحقق العراقي لا يحتاج إلى قرينة الحكمة، قرينة الامتنان. حتى لولا الامتنان الإطلاق اللفظي غير موجود، يعني عنوان ما اضطروا إليه ما استكره عليه، أي مخالفة للواجب أو للحرام للتكليف الشرعي الذي يضطرون إليه أو يستكرهون عليه يكرهون عليه، هذه المخالفة الإصرارية غير حاصلة هنا، لأن هذه المخالفة مخالفة اختيارية لا إصرارية، مخالفة من دون أي حجز ومن دون أي ضرورة عرفية أو عقلية. وكذلك في موضوع الاستكراه بسوء الاختيار. إذن فالنقطة الأولى أو البيان الأول أن اللفظ ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه هنا يلحظ بلحاظ أصل المخالفة والامتثال، أي بلحاظ عمر التكليف بحسب التعبير الآخر، تمام زمان عمر التكليف. فإذا كان في بعض هذا الزمان له قدرة على الامتثال إذن فعل الواجب على ما هو المأمور به أو المنهي عنه، له قدرة على الامتثال، إذن فمخالفته له لا يكون حينئذ مخالفة عن ضرورة واضطرار، أو مخالفة عن استكراه، يكفي في القدرة وعدم الاضطرار وعدم الاستكراه على امتثال التكليف أن يكون أداء ذاك التكليف في بعض الزمان ممكنا، يعني أن يكون امتثاله ممكنا لا محالة. فإذا لم يمتثل وإلى أن انتهى ذاك الزمان عمدا لم يمتثل وبشو اختياره عجز نفسه كما يقال في باب التعجيز، ألقى نفسه في حالة بحيث عجز عن الامتثال حينئذ أو اضطر إلى أن يخالف أو استكره على أن يخالف، هذا الإنسان حينئذ يكون مخالفته مخالفة عصيانية مخالفة عمدية اختيارية من دون أي ضرورة ومن دون أي إكراه. هذا البيان الأول الذي يقوله سيد الشهيد. البيان الثاني الذي يذكره أن يقال، يقول لو سلمنا بأن عنوان الاضطرار والاستكراه لا يلحظ بلحاظ مخالفة موافقة بلحاظ الامتثال وعدم الامتثال، لو يقال بلحاظ الامتثال ممكن ولا اضطرار، الامتثال كان ممكنا ولم يكن اضطراريا ولا استكراهيا، يلحظ الاضطرار والامتثال بلحاظ كل زمان الفعل والأداء، زمان أداء الحرام من هذا المكلف حينما دخل في البيت يقال أن فعله شربه للخمر كان اضطراريا، تركه للصلاة كان إكراهيا لأن الجائر في البيت كان جالسا وقد أجبره على أن يترك الصلاة مثلا. فيصدق على إطلاق الحديث ما استكره عليه بلحاظ زمان الارتكاب، فنضيف الاضطرار والاستكراه لا إلى الامتثال للتكليف، نضيفه إلى الفعل الخارجي الذي يقع من المكلف حين الأداء، نستظهر هذا المعنى الذي قلنا خلاف الظاهر. مع ذلك يقول السيد الشيخ هناك بيان آخر به نثبت أن هذا الإنسان ليس مشمولا لحديث الرافع، وذلك لأنه يقال أن هذا المكلف حينئذ سوف يعاقب ويرتب عليه تمام تلك الآثار التحميلية لا بلحاظ فعله لشرب الخمر أو فعل تركه للصلاة عن إكراهين أو اضطرارين، بل بلحاظ إلقائه لنفسه وإقدامه على أن يشرب الخمر أن يرتكب الحرام، فإن اختياره للدخول في ذاك المكان الذي يعلم أنه لو دخل فيه سوف يضطر إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب هذا بنفسه إقدام، هذا إقدام على فعل الحرام أو ترك الواجب، وهذا الإقدام بنفسه يكون منزل معاقبا عليه لأن التكليف كان فعليا، لو كان التكليف بحرمة شرب الخمر أو بوجوب الصلاة لم يكن فعليا، فهذا أصلا ليس من الاختيار من الإصرار بسوء الاختيار، ولهذا من لم يكن التكليف فعليا قبل فعلية التكليف فلا تكليف، حين الفعلية منذ الفعلية كان الإكراه موجودا، ولعل فعلية الاختيار وعدم الاصرار وعدم الاكراه دخيله في الاتفاق في اصل ملاك، بحيث الملاك يكون مرفوعا في مثل هذه الموارد. نعم لو اعرض الملاك يدخل في المقدمات المفوته التي في ذاك البحث ايضا يقال بان التكليف بروحه فعلي في الواقع من قبل تحقق الاصرار او الاكراه، اذا فكلما كان التكليف فعليا قبل تحقق الاصرار باختيار بسوء اختيار المكلف، إما التكليف فعليا خطابا وروحا أو تكليف فعليا روحا فقط كما في موارد المقدمات المفوتة روحا وملاكا، حينئذ يكون نفس الإقدام على الإصرار على الإلقاء إقداما على المعصية وعلى المخالفة، ويكون هذا بنفسه قبيحا، والإقدام اختياري بعد هو غير ملجع على الإقدام، دخوله في الدار لم يكن بإصراره بدون شك، لا يتصف إقدامه بأنه اضطراري أو استكراهي، شربه للخمر أو تركه للصلاة قد يتصف بأنه عن إكراه، لكن دخوله في الداخل لم يكن عن إكراه، ودخوله إقدام على المعصية يعني إقدام على ترك الواجب بعد فعلية التكليف، بعد فعلية التكليف خطابا أو ملاكا وروحا، حينئذ يكون دخوله إقداما على الترك للامتثال أو إقداما على المعصية، والإقدام على المعصية إقدام اختياري هنا من دون شك، لا يتصف بعد بعنوان الاضطرار على كلا التفسيرين لما اضطروا إليه ومستكرر عليه، الإقدام على كل حال كان اختياريا، إذن فيعاقب على الإقدام، وإن فرض أنه لا يعاقب على الشرب وإنما يعاقب على الإقدام على المعصية بحسب الحقيقة، والإقدام على المعصية معصية بحكم العقل وبحكم الشرع أيضا. وبهذا نطبق دليل الحكم، يعني دليل الحكم ودليل ترتب آثار العصيان من العقوبة ومن الآثار الأخرى التحميلية بلحاظ نطبقه بلحاظ إقدامه على الفعل. لهذا الإقدام كان إقداما اختياريا لم يكفي، لا يصدق عليه لا عنوان الإصرار ولا عنوان الاستكرار. هذا أيضا البيان الثاني الذي ذكره السيد الشهيد يأتي بسنة.